نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح مسلم، قال: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ثم قال: قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبيه رضي الله عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وقال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا داود بن قيس قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع قال: حاء وحدثني عيسى ابن حماد المصري قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال: حاء قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حاء قال: وحدثني المقدمي قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان قال: حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن واد قال: حدثني أسامة بن زيد قال: حاء قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر قال: أخبرني محمد وهو ابن عمرو قال: حاء قال: وحدثني هناد بن السري قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا: نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع. ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله عنه ولم يذكر في السجود. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع، لا يذكر في الإسناد عليا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فيما أورده من هذه الأحاديث التي تتعلق بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لكل هيئة من هيئات الصلاة ذكر مخصوص. لا يدخل ذكر مع ذكر، فالقيام له ذكر مخصوص، والركوع له ذكر مخصوص، والرفع من الركوع له ذكر مخصوص، وهكذا. وليس في الصلاة هيئة من الهيئات فيها سكوت، ليس فيها ذكر مخصوص، بل الصلاة من أولها إلى آخرها فهي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. من أول ما يدخل المرء في صلاته فهو يذكر الله سبحانه وتعالى، إما قراءة للقرآن، وإما تكبير، وإما تحميد، وإما تسبيح، وإما دعاء. وليس هناك هيئة من الهيئات لا يذكر العبد فيها ربه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل أصحابه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: نهيت، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي، فالناهي له هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نهاه أن يقرأ القرآن راكع أو ساجد، لأن هذه الهيئة لها ذكر مخصوص، فلا يقرأ فيها القرآن، وإنما القرآن يكون حال القيام وقبل الركوع. هذا مكان القرآن. وأما الركوع والسجود وبقية الهيئات لا يقرأ فيها القرآن. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بأنه إذا ركع أن يعظم الرب، فقال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فعندما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم. لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقوله فعظموا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فقراءة القرآن تحرم ومحرم أثناء الركوع وأثناء السجود. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تبطل الصلاة بقراءة القرآن حال الركوع أو حال السجود، لأهل العلم أقوال، لهم قولان. القول الأول بأنها تبطل صلاته، وعليه أن يستأنف من جديد. والقول الثاني بأنه أتى مكروها وصلاته صحيحة. وهذا القول إن كان عليه الجمهور فبالنفس منه شيء، لأن النهي يقتضي التحريم، فكيف صرف إلى الكراهة؟ والمسألة فيها نظر. والأقرب للدليل أنها تبطل لنهي الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن، لأنه لا مجال للقرآن في هذه الهيئة، في هذه الهيئة، وإنما مجالها تعظيم الرب ودعائه سبحانه وتعالى. قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري، لأن موضع من مواضع الإجابة هيئة السجود مع التسبيح. وقوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يبق من مبشرات النبوة، هذا دليل على قرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انقضت المبشرات، مبشرات النبوة وهي الأشياء السارة والخير الذي يأتي به ذلك الوحي، فقوله هذا أنه لم يبق بعد نبوتي من المبشرات التي تبشركم بالخير إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، يعني يكون فيها خير. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، يعني النبوة انتهت، لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تبقى المبشرات بالخير كالرؤيا الصالحة. وقوله الرؤيا الصالحة تدل على أن هناك رؤيا غير صالحة، ولهذا ينبغي للمؤمن إذا رأى رؤيا غير صالحة ألا يخبر بها الناس، وأن يدخل على جنبه الأيسر ثلاثا لأنها من الشيطان، وأما الرؤية الصالحة فهي من المبشرات بالخير وبالصلاح. قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته عندما كشفت ستارة التي على قوة المسجد بجانب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكشف تلك الستارة لينظر إلى الناس، وجدهم صفوف خلف أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يبقى من مبشرات النبوة دليل على قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وهذا المرض الذي بات فيه صلى الله عليه وسلم. وقوله فأما الركوع فعظموا فيه الرب، دليل على الوجوب، أمر عظموا الرب على وجوب التسبيح في الركوع والسجود. سبحان رب العظيم في الركوع عندما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها أمر، وعندما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، هذه أوامر. والأمر للوجوب، وهذا هو الحق وهو الصواب، فلا بد للمصلي من الإتيان بها. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في تركها، فذهب القائلون بالسنية أنه ليس عليه شيء، وهذا بعيد، يحتاج إلى دليل يصرف تلك الأوامر من الوجوب إلى الندب والسنية. وذهب من قال بالوجوب إلى أن صلاته تبطل بتركها عمدا، بتركها عمدا أو سهوا تبطل صلاته. وتوسط البعض قال تبطل صلاته عمدا ويجبرها سجود السهو سهوا، وهذا أقرب، ويجبرها سجود السهو سهوا، وهذا أقرب الأقوال. واختلفوا في عددها، منهم من قال يكفيه واحدة، ومنهم من قال يكفيه ثلاث، ومنهم من قال يكفيه خمس، ولم يرد. عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عددها إلا ما ورد عن أنس رضي الله عنه فيما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، أنه قال رضي الله عنه ما رأيت أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، وعلى طالب الخير أن يستزيد ليس هناك عدد. ويجب على المؤمن أن يطمئن في ركوعه وسجوده. ولهذا نبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما السجود يعني بعد التسبيح اجتهدوا في الدعاء مطلق. قال فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي تدل على ما قلنا على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن راكع أو ساجد، وكان ذلك في المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبق من الخير والبشرى الصارة بعد النبوة يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم إلا الرؤيا الصالحة، يراها العبد المسلم لنفسه أو ترى له، هذه من المبشرات. وكان بدء نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة، قال وهي من المبشرات، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم بعد ذلك أتاه الوحي وتتابع عليه، فكانت الرؤية الصالحة من المبشرات، وهي كذلك أيضا بعد موته صلى الله عليه وسلم من المبشرات، لأنها تبشر بالخير. أما قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم، قوله رضي الله عنه ولا أقول نهاكم ليس نفيا للحكم، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه مباشرة والنهي إذا كان لأحد أصحابه صلى الله عليه وسلم نهي لأمته كيف لا، وقد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه ربه. ولكن روى ما حصل له عن الرسول، ما حصل له من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نهاه ولا أقول نهاكم نهاني، والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والناهي للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الصيغة التي أخبر بها رضي الله عنه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الأول من طريق شيخ سعيد بن منصور قال وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو خيثمة قالوا سعيد وأبو بكر وزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم، وسليمان بن سحيم صدوق ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث الواحد. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد وهو أيضا كذلك صدوق وليس له إلا هذا الحديث، حديث الواحد في هذا الكتاب فقط. وأبوه عبد الله بن معبد أيضا ثقة لكنه مقل من الحديث، وليس له إلا هذا الحديث الواحد في هذا الكتاب، ونفس الحديث عند النسائي وأبو داود وابن ماجه فقط واحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة إلى آخره، ثم قال في آخره قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان، وهذا ليس من عادة الإمام مسلم أن يفعل هذا، ما تعودنا منه إلا أن يذكر ذلك في أثناء الإسناد. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن سليمان ابن سحيم، إن كان الجميع سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا قالوا حدثنا سفيان أخبرني سليمان بالإخبار، وانفرد أبو بكر بن أبي شيبة بقوله عن سليمان. ولهذا وقع أهل الحديث والشراح في وهم كبير، حيث قالوا قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان حدثنا يحيى بن أيوب، جعلوا سليمان يحدث عن يحيى بن أيوب، وسليمان ليس له علاقة بيحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب هو البغدادي وهذا من شيوخ الإمام مسلم. فالكلام منقطع عند قوله قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان ينتهي. ولهذا سقطت من النسخ كلمة به، ولهذا المفروض أن يقال قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان به، يعني عن إبراهيم عن أبيه عن ابن عباس. ففرق رحمه الله تعالى بين ما تحمله أبو بكر عن سفيان بكلمة عن سليمان، واشترك معهما مع سعيد ومع زهير في قوله أخبرني سليمان، سفيان يقول أخبرني سليمان. وأما قوله حدثنا هذا جديد ومنقطع وفيه استقلال، لأنه قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو البغدادي وهذا من شيوخ مسلم وليس من شيوخ سليمان بن سحين. بداية حديث الإمام مسلم يقول حدثنا يحيى بن أيوب، انتهى الأول قوله أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان، المفروض تكون هنا به يعني بالإسناد السابق، ولكنها سقطت من النسخ. منفصل بداية إسناد آخر وليست لها علاقة بسليمان، ويحيى بن أيوب إنما هو البغدادي وهو شيخ مسلم بخلاف يحيى بن أيوب الغافقي وهو من الدرجة السادسة وليس من مشايخ الإمام مسلم، ويحيى بن أيوب البغدادي ومن الطبقة العاشرة ومن شيوخ الإمام مسلم. حدثنا إسماعيل بن جعفر، يحيى بن أيوب يقول حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس. قال بعده حدثني أبو الطاهر، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح أبو الطاهر المصري. قال وحرملة، حرملة هو ابن يحيى التجيبي المصري. قال أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري. عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه عبد الله بن حنين. عبد الله بن حنين وأبوه لكل واحد منهما في هذا الكتاب أربع أحاديث فقط، أربع أحاديث فقط، يعني من المقلين. أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد، الوليد قال يعني ابن كثير المخزومي أبو محمد. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب والذي بعده من طريق شيخي أبو بكر بن إسحاق محمد بن إسحاق الصاغاني، أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني. قال أخبرنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي. قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب أبو خيثمة. قال وإسحاق وهو ابن إبراهيم الحنظلي معروف إسحاق بن راهوية. قال زهير وإسحاق أبو عامر وهو عبد الملك ابن عمرو أبو عامر العقدي. قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي. وهذا فيه واسطة، عن أبيه عن علي مباشرة. الحديث التي مرت معنا زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي. وأما داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي، وهذا لا بأس به. حدث به مرة عن ابن عباس عن علي، وحدث به مرة عن علي، لأن الأب يروي عن ابن عباس ويروي عنه، وليس هذا به بأس، وليس بذلك بأس. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى النيسابوري قال قرأت على مالك، مالك هو ابن أنس عن نافع، نافع مولى بن عمر. قال حاول وحدثني عيسى بن حماد المصري وهو ملقب زغبة. قال أخبرنا الليث، الليث هو ابن سعد المصري عن يزيد بن أبي حبيب وهو أيضا مصري. حاول قال وحدثني هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي. قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك، محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك. قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدم محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان، يعني يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب يعني عبد الله بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد وهو الليثي. وأسامة بن زيد الليثي روي له مقرون في صحيح مسلم، يعني في الصحيحين روي له مقرون. لم يروى له استقلالا، وهو مقرون بكثير من هؤلاء كما سيأتي في آخر الحديث. قال وحدثنا يحيى بن أيوب، هنا يحيى بن أيوب البغدادي وهو شيخ الإمام مسلم الذي مر معنا يحيى بن أيوب، هنا قال وحدثنا يحيى بن أيوب. والبغدادي، يعني أن الحديث الأول حديث مستقل ليس له علاقة بسليمان ابن سحيم. قال وقتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل، قال وابن حجر، علي بن حجر ابن إياس، قالوا حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، وهو يحدث في الحديث الأول عن إسماعيل بن جعفر، من أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سليمان بن سحيم، يعني ليس له علاقة بسليمان بن سحيم ولا يحدث عنه، وإنما هذا من مشايخ الإمام مسلم. يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، حين قال وحدثني هناد بن السري أبو السري قال حدثنا عبده وهو ابن سليمان عن محمد بن إسحاق المدني، قال كل هؤلاء، من هم كل هؤلاء؟ نافع للأول، نافع قال قرأت على مالك عن نافع حاء، والثاني بعده يزيد بن أبي حبيب، والثالث بعده الضحاك بن عثمان، والرابع عنه بعده محمد بن عجلان، والإسناد الذي بعده أسامة بن زيد الليثي، يعني ليس استقلالا وإنما مقرون بهؤلاء، والذي بعده محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، والذي بعده محمد بن إسحاق، كل هؤلاء السبعة الذي ذكرناهم كله عن من؟ كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي، يعني أن أسامة بن زيد الليثي ليس استقلالا وإنما هو مقرون، مقرون بهؤلاء السبعة وهو معه وهو تابعهم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي. قال إلا الضحاك وابن عجلان، الضحاك بن عثمان وابن عجلان محمد بن عجلان المدني، قال فإنهما زادا عن ابن عباس، وهذه الزيادة لا تضر كما قلنا أولا، الحديث صحيح رواه مرة عن ابن عباس عن علي، ورواه مرة عن علي مباشرة بدون ذكر ابن عباس، لأنه يروي عن هذا وعن هذا. قال كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في رواية من نهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس، هؤلاء ربعوا كلهم ثقات، وهذه زيادة يعمل بها، والزيادة إذا لم تكن مخالفة كما مر معنا فهي كحديث مستقل، فهي كحديث مستقل، وهذه الزيادة يعمل بها. قال وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد ابن جميل عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد وهو ابن علي ابن الحسين المعروف بجعفر الصادق عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي قال ولم يذكر في السجود. قال حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا محمد بن جعفر وهو ملقب غندر قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن أبي بكر بن حفص، أبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص أبو بكر ابن حفص، عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع ولا يذكر في الإسناد عليا، وهذه رواية فيها نظر، لأن الجميع رووها عن عبد الله بن حنين عن علي، وعن عبد الله بن حنين عن ابن عباس عن علي، ولم يكن ابن عباس منفرد فيها، وإنما العهدة ترجع على أبي بكر بن حفص عبد الله بن حفص والعهدة عليه، ولهذا بعض العلماء ضعف هذه الرواية، بعض العلماء ضعف هذا الإسناد لأنه ما ذكر عن ابن عباس، إنما كل الروايات التي ذكرت إنما هي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نسيت أن أقول أن ما يدندن عليه بعض الفقهاء من قولهم لا بد من تسبيحات ثلاث لم يأتي كما مر معنا دليل، وإنما أتى دليل من حديث عبد الله بن مسعود ذكرت الآن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في سنن أبي داود وهو ضعيف، لأن فيه اقتطاع كما قال أبو داود أيضا في سننه، لأن الراوي نسيت اسمه الآن عن عبد الله بن مسعود لم يدركه فهو منقطع ولم يرد إلا عنه، فهو حديث ضعيف ولا يصح. والصحيح ما قلت أنه لم يرد في التحديد شيء سوى ما جاء عن ابن عباس، ما جاء عن أنس أنه قال ما رأيت أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات، حذرنا يعني قدرنا تقديرا، قد تكون أكثر وقد تكون أقل، وإنما لطول ركوعه وطول سجوده. قال حذرنا يعني قدرنا 10 تسبيحات في الركوع و10 تسبيحات في السجود، وعلى الإنسان المسلم أن يستزيد من الخير ولا يعجل. نعم، والله أعلم. بركة. خلص عشان نسي اسمه بس.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. وذكر الحديث رقم 70 و800. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى عن أيوب ابن موسى،
تمام،
أو موسى ابن أيوب، عن رجل من قومه،
عن رجل من قومه، تمام،
عن عقبة ابن عامر بمعناه زاد قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده 3، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. قال أبو داود: انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين، حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس.
بس يعني ما هو عن عبد الله بن مسعود؟
لا. ما ذكر عبد الله،
لأن أذكر على أنه قال المكان حديث منقطع، لعل الناس يلتمسون لنا هذا الحديث. على كل ما صح في هذا العدد شيء، في الثلاث ما صح فيها شيء، ولم يصح في العدد شيء، يعني لا يأتي إنسان يقول 3، 2، 1، أكثر أقل، نقول ما صح فيها شيء، لكن ما كان صحيحا ما ذكر عن أنس كما قلنا أخرجه أحمد وابن ماجه وغيره، والنسائي كما قلت وإسناده صحيح، على أنه على ما قال أنس حذرنا، فكان في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده أيضا 10. والله أعلم.